أهلا وسهلا مرة ثانية بجميع المستمعين. رجعنا لكم هالمرة مع الحلقة الثانية من بودكاست التاريخ العثماني، معكم أسامة حماد، وراح نكمل حديثنا اليوم عن المرحلة المبكرة من تاريخ الإمبراطورية العثمانية. بدنا نبلش البودكاست هاي المرة في محاولة لوضع وصف صوتي لمشهد رح يكون نابض جدا بالحركة. معناش للأسف وسائل إيضاح بصرية، لذلك مطلوب من جميع المستمعين يركزوا معانا ويحاولوا يتخيلوا المشهد اللي رح يتم وصفه الآن. خيلوا معاي خيال أو فارس، شاب صغير في نهاية سنوات مراهقته أو بداية العشرينات على أقصى تقدير، لابس أواعي مصنوعة من الجلد السميك خفيفة وبتسهل عليه الحركة مقارنة بالدروع الحديدية، لكنها ثقيلة بما يكفي لحمايته من طعن السكين أو ضرب السهم جايله من مسافة بعيدة، وبتحميه في نفس الوقت من الجو البارد. راكب على خيل رشيق وسريع وصغير نسبيا بالعمر، وقادر على السفر لمسافات طويلة بسرعة عالية. الخيال معه سلاح شخصي خفيف، سيف قصير أو بلطة مثلا، بيثبتها على جنبه أو في جراب مخصص في سرج مهره. في نفس الوقت سلاحه الرئيسي هو قوس قوي مصنوع من الخشب، مربوط في وتد مشدود بقوة، وبيحمل على ظهره كنانة مليئة بالسهام، بالإضافة لدرع دائري أو مستطيل الشكل. ورغم قدرته على أنه يقاتل بالالتحام المباشر باستخدام السيف أو البلطة، إلا أنه مهارته العسكرية الميدانية الأكثر أهمية وحيوية على الإطلاق هي قدرته على استخدام القوس المعلق على ظهره. بدون شك بنعرف أن رومات السهام لهم أهمية محورية بأي جيش نظامي في العصور الوسطى، عندهم قدرة على إيذاء الخصم من مسافة بعيدة وبدون التحام مباشر. وفي المعارك المفتوحة كان الرماة هم الكتيبة الوحيدة اللي بتستخدم مبدأ القذف عن بعد لتحقيق خسائر في صفوف العدو، لكن في الغالب فالرماة كانوا بيتشكلوا من فرق راجلة وقت المعركة بيكونوا ثابتين على خط تمركز الجيش الأولي قبل بدايتها، وفي الغالب ما بيلتحموا بالقوات المعادية. بالطبع هم معرضين لخطر الهجوم، وأحيانا بيكون إقصائهم هدف تكتيكي مهم، لكن في الغالب بيظلوا موجودين ضمن مدى آمن من ساحة الالتحام الرئيسية. لكن هذا الكلام ما بيتحقق في الصورة اللي عم بنحاول نرسمها هان، لأن رامي السهام هنا هو خيال في نفس الوقت وعنده قدرة على الرمي بالسهم خلال المعركة، وهو راكب على خيله اللي عم يركض بسرعة إما باتجاه العدو أو هربا منه. وعلى الرغم من الصعوبة الكبيرة اللي ممكن يعاني منها الرامي في هيك وضعية بسبب ركوبه على خيل عم يركض بسرعة، إلا أن الفارس اللي عم نحاول نتخيله هان بيكون قادر على تحقيق معدلات إصابة عالية الدقة. وعلى الرغم من اللي ممكن يثير هذا الأمر من استغراب، إلا أنه استغراب بيزول وقت ما نعرف أنه الفارس المذكور في الغالب بيكون قضى معظم سنوات مراهقته هو قاعد بيتدرب على اكتساب هاي المهارة الحربية بالذات. شو بتفيدنا كل هاي التفاصيل اللي ذكرناها في سياق حديثنا عن التاريخ العثماني يا ترى؟ في الواقع الخيال اللي وصفناه قبل شوي كان يشكل العصب الرئيسي للتقليد العسكري القبلي الوسط آسيوي في القرون الوسطى. هذول الرمال محمولين على الخيول أو الرمال خيالة كانوا على مر العصور نوال قوى قبلية ضاربة في سهوب وسط آسيا، ومن أيام الإمبراطورية البارثية أو الأرسكيدية في القرن الثالث قبل الميلاد على أقل تقدير، ساعد الرمال خيالة باعتبارهم جزء أساسي في التشكيلات العسكرية النظامية أو الميليشياوية الطابع على السواء في بناء كيانات سياسية إمبراطورية ضخمة في وسط آسيا، وظلوا عمود أساسي في العسكرية التركمانية المغولية في آسيا، وظهرت أدوارهم المهمة في تحديد مصائر دول وسلالات حاكمة كبيرة مثل السلاجقة والأيوبيين والمماليك والمغول في عهد جنكيز خان وهولاكو تيمور لانك وبدون شك العثمانيين. بالعادة بينتظم الرماة الخيالة في تشكيلات بتعتمد على النظام العشري، يعني عدد المقاتلين في كل وحدة بيكون إما 10 مقاتلين أو مضاعفاتهم. الوحدة النواة بيكون فيها 10 مقاتلين، والوحدة اللي أكبر منها يكون فيها 10 وحدات نواة على الأقل، يعني 100 مقاتل، والجيش بيكون فيه 1000 مقاتل على الأقل مقسمين على 10 وحدات، وهكذا. تكتيك المعركة بالنسبة للرماة الخيالة بيعتمد على الابتعاد قدر المستطاع عن الالتحام المباشر والمعارك المفتوحة، وعلى استخدام تكتيكات حروب العصابات مثل الكر والفر والانسحابات الوهمية والاختيار المسبق لساحة المعركة، لأن الفلسفة الأساسية وراء تطوير هذا النوع من الوحدات العسكرية أصلا هي أنه عدد الرجال المهيئين للقتال في كل قبيلة كان قليل، وكان تحضيرهم وتجهيزهم لحتى يصيروا مقاتلين بياخذ سنين طويلة. لذلك كان من المهم ابتكار استراتيجية قتال تعمل أكبر ضرر ممكن للعدو بأقل خسائر ممكنة. ولذلك فبالغالب كانوا الرماة الخيالة ما بيخوضوا معارك بتطلب الفوز فيها التعرض لخسارة كبيرة بالأرواح، وكان هجومهم الرئيسي بيبلش عادة بوابل من السهام بيتم إطلاقه من ثلاث جهات على العدو، اللي بتكون قوته الرئيسية محصورة داخل ما يشبه تشكيل الكماشة. ممكن يبلش الهجوم بقوة صغيرة تعمل هجمة سريعة وتجازف بالتعرض لخسارة محدودة يتبعها انسحاب سريع، بيكون غالبا انسحاب وهمي الهدف منه إغراء وحدات العدو لحتى تتقدم لأرض أو لساحة تم إعدادها مسبقا للقتال، وبيتمركز على جوانبها عدد أكبر من المقاتلين محصنين في أماكن مرتفعة نسبيا، وإذا كان في عدد كافي من المقاتلين بيحاصروا العدو جوا كماشة من أربع جهات، ولو ما كان فيه بيتركوا للعدو مساحة للهرب وبيلاحقوا على طريق هربه بكل إصرار لحتى يقضوا على فلول الجيش المهزوم في المعركة بأكبر قدر ممكن، وعشان يمنعوا العدو من أنه ينظم صفوفه من أول وجديد. هذا التكتيك انتقل مع التركمان للأناضول، وبدون شك كان من ضمن تكتيكات القتال في الإمارة العثمانية حديثة النشأة في نهايات القرن 13 ميلادي، وتم استغلاله بكل نجاعة مشان يوضع الأسس الأولى للتوسع العثماني الأولي في بداية القرن 14 ميلادي على حساب الإمبراطورية البيزنطية. نيجي هالقيت لنرسم صورة لطبيعة الوضع في مسرح الأحداث اللي بدنا نناقشها. الأحداث طبعا اللي بتتكلم عن المرحلة المبكرة من تاريخ الإمارة العثمانية، واللي كان مسرحها الرئيسي منطقة شمال غرب الأناضول. طبيعي انه الإمارة العثمانية اختزنت في داخلها وبسبب ظروف معينة جزء من عوامل صعودها، لكن بدون شك فجزء تاني مهم وكبير كان موجود في الظروف المحيطة بها، يعني في الوضع الإقليمي بشكل شامل. إمارة بني عثمان لما نشأت وبلشت تتوسع خارج منطقة سوغوت الموجودة في غرب الأناضول، كان في حواليها عدد كبير من الإمارات التركمانية محوطاها من كل ناحية، جرميان وآيدن في الجنوب، قرسي في الغرب، اسفنديار وقسطموني في الشمال، أنقرة في الشرق، ووراها بقايا سلطنة سلاجقة الروم اللي كانت عاصمتها قونيا تحت سيطرة إمارة قرمان، وكلهم تقريبا كانوا تابعين بشكل أو بآخر للعرش الإلخاني الموجود في تبريز، واللي كان خاضع لسيطرته المباشرة كمان جزء لا بأس به من شرق الأناضول. كل هذول في جهة، وعلى الجهة الثانية بقايا الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول اللي كانت تشكل مقاطعة بيثينيا أو بقاياها الموجودة في شمال غرب المنطقة، وهي مقاطعة كانت بتشكل ما يشابه شريط ساحلي ممتد على كل من البحر الأسود وبحر مرمرة، وبنقدر نقول إنها خط الدفاع البيزنطي الأخير ضد التركمان في الأناضول، بالإضافة إلى أجزاء من ولاية إزمير الحالية واللي كان الصراع عليها لا يزال محتدم ما بين البيزنطيين والتركمان. كانت معظم الإمارات التركمانية وخصوصا الإمارات الحدودية اللي موجودة على التخوم مع البيزنطيين وإلها شواطئ على بحر إيجا مثل إمارة قرسي وإمارة آيدن، كانت واقعة تحت ضغط مستمر بسبب الطبيعة المتوترة للعلاقات اللي جمعتها مع كل من البيزنطيين وجيرانها التركمان، بالإضافة إلى القوى الأوروبية اللاتينية في شبه الجزيرة الإيطالية. كان بحر إيجا ورح يظل لفترة طويلة جدا بعد هاي الحقبة مسرح لعملية تنافس تجاري اقتصادي حادة ما بين البيزنطيين واللاتينيين، حيث أن اللاتينيين أو بمعنى أدق الجمهوريات والدوقيات الإيطالية مثل فينيسيا وجنوة وبيزا واللي كانت بتمثل قوة بحرية عظمى في المتوسط في ذلك الوقت، كانوا مصرين على ترسيخ نفوذهم السياسي والاقتصادي في منطقة البلقان والأناضول وبخاصة السواحل الجنوبية للبحر الأسود، وخاضوا في سبيل ذلك حرب سياسية وعسكرية شرسة ضد البيزنطيين، توجوها في سنة 1204 بحملة صليبية تم إعادة توجيهها من خط سيرها المفترض نحو الأرض المقدسة في فلسطين إلى القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية والمعروفة باسم الحملة الصليبية الرابعة، وذلك عن طريق ضغوطات مارستها فينيسيا اللي كان لها دور كبير في تمويل الحملة. وكانت هاي من الحملات القليلة جدا في التاريخ اللي نجحت في احتلال القسطنطينية المنيعة وتجاوز أسوارها، ونتج عن هذا الاحتلال تشكيل إمبراطورية لاتينية كاثوليكية مكان الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية القديمة، وتشكل على إثرها برضو إمبراطورية في الأناضول كانت عاصمتها مدينة نيقا المعروفة باللغة التركية باسم إزنك، واللي أسسها البيزنطيين الهاربين من القسطنطينية، بالإضافة إلى إمبراطوريتين ثانيتين في سالونيك وترابزون. في 1261 نجحت عائلة باليولوغوس البيزنطية بإعادة الاستيلاء على القسطنطينية مرة ثانية، وقضت وقت طويل في محاولة تفكيك الإمبراطورية اللاتينية في البلقان وفي مقارعة الجمهوريات والدوقيات الإيطالية اللي كانت تدعمها وبخاصة فينيسيا. وبشكل مثير للاستغراب بلش الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن بعد رجعته على القسطنطينية بعملية إصلاحات إدارية كان الهدف منها تقليص الإنفاق العسكري، ونتج عنها تفكيك جزء من الأسطول وسحب الامتيازات الإدارية من النخبة العسكرية البيزنطية الموجودة على حدود الدولة مع التركمان في الأناضول والمعروفة باسم الأكريتاي، مع التركيز على رفاه أرستقراطية العاصمة والتركيز على قتال اللاتين في البلقان وشرق أوروبا. وهذا الشيء اللي خلى ظهر بيزنطة في الأناضول مكشوف أكثر للتركمان والعثمانيين معهم بالتأكيد، خاصة أنه عدد كبير من الأكريتاي وردوا في ظل الوضع الجديد مصلحتهم في التحالف مع التركمان. بالنسبة للجمهوريات والدوقيات الإيطالية كان اهتمامها الرئيسي متركز على امتيازات التجارة اللي كانت توفرها إلها الإمبراطورية اللاتينية اللي فقدت عاصمتها في 1261، وتزايدت حدة العداء ما بين اللاتين والبيزنط بعد فقدان اللاتين لمدينة عكا اللي كانت آخر حصون المملكة الصليبية في فلسطين، وذلك على يد المماليك في 1292، وهذا كان معناه خسارتهم لتجارتهم مع المشرق. وعلى الجانب الآخر من بحر إيجا كانت البحرية التركمانية وبخاصة التابعة لإمارة آيدن واللي كان جزء من اقتصادها معتمد على القرصنة والنهب من جهة وعلى التجارة الإقليمية من جهة تانية، كانت بالمرصاد للأساطيل الإيطالية، وبلشت تبعا لهاي الظروف علاقة تحالف مع بيزنطة. وهاي العلاقة ما كانت مضمونة ولا دائمة، وكانت مرهونة بالظرف الميداني والسياسي وبحسب ما تمليه المصالح فقط لا غير. ودليل على ذلك أنه الإمبراطور البيزنطي في سنة 1303 استأجر فرقة مرتزقة كتالونيين مخصوص عشان يفكوا الحصار عن مدينة فيلادلفيا اللي اسمها حاليا آلا شهير، واللي كان فارضوا قوات مشتركة تابعة على إمارات آيدن وجرميان، وانتصر المرتزقة الكتالونيين في عدة معارك على إمارات قرصي، جرميان، آيدن ومنتشا. والمثير للسخرية هنا أن المرتزقة الكتالونيين المعروفين في ذلك الوقت باسم المغافريين أو المغاوير حسب أصل الكلمة العربي، حاولوا بعد انتصاراتهم على التركمان أنهم يوطدوا سلطتهم في الأناضول وشبه جزيرة غاليوبولي على حساب البيزنطيين، ونجحوا في ذلك بالفعل خلال سنتين متتاليتين لحد ما اغتال البيزنطيين قائدهم في 1305 واضطروا للتراجع لليونان، وظل البعض منهم في الأناضول وانضموا بجنودهم للجيوش التركمانية، ورجعت الأراضي اللي سيطروا عليها للتركمان مرة تانية. كان واحد منهم معروف باسم أفرنوس، بالإضافة لواحد تاني من أصل يوناني اسمه ميخائيل غالبا كان من الأكريتاي، أشهرهم من الاثنين إسلامهم، وانضموا سوا لعثمان غازي لتشكيل تحالف عسكري ثلاثي مثل العمود اللي انبنت عليه العسكرية العثمانية المبكرة والوسيلة اللي استخدمها عثمان ليعزز توسعاته الأولى. رجع التلسكوب هلقيت على الخزانة ونطلع الميكروسكوب ونحاول ناخذ نظرة سريعة على الإمارة العثمانية ومجتمعها خلال نهايات القرن 13 وبدايات القرن 14 ميلادي. حكينا في بداية البودكاست عن التقليد العسكري اللي شكل نواة القدرة الحربية العثمانية في مرحلتها الأولى، ومن الضروري نذكر بأنه حتى في سياق هذا التقليد فالمصادر التاريخية بتذكر أنه عشيرة قاي وقت وصولها لسوغوت كان تعداد أفرادها في أقصى الحالات لا يزيد عن 4000 شخص، وشو ما كانت الظروف المحيطة فالجيش اللي رح يطلع من قبيلة تعدادها أقل من عدد سكان حارتنا مش رح يكون ولا بأي سياق كفوا لأنه قارع الإمبراطورية البيزنطية قد ما كانت ضعيفة، والمصادر اللي بتحكي عن المعارك الأولى للعثمانيين ضد البيزنطيين في بيثينيا بتقول أنه تعداد العسكر العثماني بحلول بدايات القرن 14 كان أكثر من تعداد قبيلة قاي وقت وصولها على سوغوت قبل 70 سنة. والمنطقي هنا بأنه قاي أو الكيان الإداري اللي شكلته في هذه المنطقة بلش يتوسع ديموغرافيا بسبب عوامل متنوعة أهمها الهجرات من داخل وخارج الأناضول. بدون شك حكينا عن أنه هجمة المغول الأخيرة في منتصف القرن 13 تسببت بنزوح أعداد كبيرة من التركمان من وسط آسيا على الأناضول، وذلك طبعا بخلاف الهجرة الأولى اللي بلشت بعد انتصار السلاجقة في ملاذكرت في سنة 1070 واللي قدر عددهم وقتها بأكثر من 250,000 شخص. والهجرة الثانية هاي بدون شك أعطت دفعة قوية للإمارة العثمانية والإمارات الأناضولية عموما، ومنحتهم المزيد من السكان وبالتالي المزيد من مصادر الدخل والمزيد من المحاربين المتمرسين. وجدير بالذكر طبعا أنه بعض التحليلات التاريخية بتقول أنه قاي نفسها وصلت على سوغوت هربا من المغول، وحتى بعض التحليلات الثانية بتقول أنه عثمان غازي نفسه مش تركماني لكنه فارس الأصل، وأنه من أصول فلاحية مش قبلية، وأنه التاريخ الرسمي تبع قاي وعائلة عثمان اللي كتب لاحقا واللي بيقول أنهم وصلوا على الأناضول قبل بداية تأسيس إمارتهم بأكثر من قرنين غير صحيح، والدافع لتلفيقه كان منح السلطنة العثمانية شرعية لشغل موقع القيادة على بقية الإمارات التركمانية الثانية عن طريق تجذيرها وصناعة امتداد زمني لإلها في المكان، وذلك للمساعدة في تقديمها كوريث شرعي للسلطنة السلجوقية اللي بدين إلها كل التركمان في الأناضول بالفضل في وجودهم هناك. وبصرف النظر عن اللي صار بالفعل في هذاك الوقت، فالثابت أنه هجرات التركمان في القرن 13 أثرت الديموغرافيا الأناضولية بشكل كبير، ومعها كان وجود دولة الإلخان في تبريز اللي ثار ضدها التركمان عديد المرات في النصف الثاني من القرن 13 ميلادي بدعم من المماليك. وكانت هاي الانتفاضات تواجه بقمع شديد جدا كان يتسبب برضو في هجرات داخلية انتقل خلالها فنيين وحرفيين ومزارعين وبدون شك مقاتلين وقيادات عسكرية لمناطق غرب الأناضول، واللي استغلت الوضع تبع الإمبراطورية البيزنطية وبلشت تتأسس إمارات مستقلة أو شبه مستقلة كانت على علاقة صورية ببقايا العرش السلجوقي وبالعرش الإلخاني كذلك. وبالمحصلة ساهم الوجود المغولي في زيادة أتراك الأناضول بشكل كبير وزود معهم قوتهم العسكرية وقدرتهم على قطاع المزيد من الأراضي لصالح إماراتهم. وظهرت العديد من الشخصيات القيادية اللي كان إلها دور كبير في تجميع الخبرات البشرية هاي تحت سقف كيانات سياسية قوية. من الضروري نحكي برضو أنه هاي المجتمعات الناشئة كانت بتتميز بدرجة عالية من التنوع عرقيا ودينيا، وما كان عند الغالبية التركمانية المسلمة أي مشكلة في التعامل مع الأقليات الفارسية والأرمينية واليونانية والإسلافية والجورجية والتتارية اللي كانت موجودة بينها، بل على العكس كان في حرص شديد على التعامل معهم والاستفادة من خبراتهم في الإدارة والاقتصاد والحرب ومراكمة هاي الخبرات بكل نجاعة وتحويلها لتوسعات على الأرض. وتم تعميم بعض الشعائر الدينية والمفاهيم الاجتماعية ومطابقتها على التعاليم الخاصة بكل الطوائف الموجودة. كان ممكن تلاقي بكل سهولة ناس بتتعبد في المساجد والكنائس والأضرحة والعتبات المقدسة تبعت الأولياء المسلمين والقديسين المسيحيين بشكل مختلط وبكل سهولة ويسر، وكانت أساطيرهم وقصصهم الخرافية بتتعدل لحتى تتوافق مع مختلف العقائد. نظرة واحدة على هذا المجتمع كانت كفيلة إنها تصيب المتعصبين لكل التعاليم الدينية بالرعب بسبب هذا الكم الهائل من التوافق بين مختلف الشرائح والإثنيات. المجتمع العثماني ومجتمعات الإمارات الحدودية في الأناضول كانت مجتمعات تخوم. هاي الكلمة تخوم ممكن تكون وصف أكثر دقة في التعبير عن حقيقة الوضع من كلمة حدود اللي ممكن توحي بفصل حاد وواضح ما بين منطقتين. على العكس من ذلك فالتخوم كانت فضاءات موجودة في مكان أشبه ما يكون بمنطقة مشتركة ما بين دولتين، والناس اللي فيها بتكون علاقتهم مع الدولة اللي بتشكل مظلتهم السياسية أضعف بكثير من علاقة الدولة مع سكان المدن الداخلية، والثقافة اللي بتحكم علاقتهم مع جيرانهم من السكان المحكومين بواسطة الدولة المجاورة بتكون محكومة بالمصالح المشتركة مع إهمال كبير لاعتبارات القومية والعقيدة وحتى الاعتبارات السياسية. ولأنه هاي المصالح ممكن تتناقض في بعض الأحيان، بيكون من البديهي وجود شخصيات قيادية بيتم اختيارها أو بتقدر تفرض نفسها بسبب قدرتها على التوفيق ما بين المصالح المختلفة. وبناء على هذا الأساس لقينا أن التحالف العسكري لشكل الإمارة العثمانية اشتمل على 3 شخصيات: عثمان التركمان المسلم، وأفرنوس الكتالوني الكاثوليكي، وميخائيل اليوناني الأرثوذكسي. بل حتى أن تحول الكتالوني واليوناني للإسلام في وقت لاحق كان له اعتبارات تقنية متعلقة بآلية توزيع الغنائم في الشريعة الإسلامية اللي كانت توافقية وعادلة أكثر. والقيادي اللي ظهر بين هذول 3 كوجه للإمارة واللي صار نسله لاحقا هو المسيطر عليها كان التركماني، مش عشان قوميته بالذات لكن لأنه الأكثر حنكة سياسيا بالإضافة إلى قدراته المشهورة في ميدان القتال. وهاي الحنكة هي اللي خلته يقدر يوافق ما بين أقران وما بين مصالحهم، وخلته يقدر يوافق ما بين إجماع طبقة الدراويش الصوفيين على اختياره للقيادة ودعمهم لإمارته الناشئة، وما بين زواج واحد من أبنائه من أمير بيزنطي مسيحية الديانة. طبعا هذول الدراويش الصوفيين اللي بنحكي عنهم كانوا برضو عضد مهم في المجتمع العثماني، لأنهم كانوا طبقة دينية عسكرية ساهمت بقوة في جيش الإمارة الناشئة. وفوق ذلك كان ملقى على عاتقهم مسؤولية تربية وتنشئة وتدريب الأجيال الجديدة من العسكر العثماني، ورح يظلوا محافظين على هاي المهمة لقرون طويلة لاحقا. وكانوا موجودين طبعا في كل الأحداث المفصلية في تاريخ الإمبراطورية، وبجانب ذلك كان لهم دور مهم في تشكيل تنظيمات مهنية وحرفية كانت أشبه ما تكون بالنقابات، معروفة باسم الآخي، واللي جمعت مسلمين بمسيحيين من مختلف العرقيات بدون أي تفرقة وعلى درجة عالية جدا من التفاهم. بظل هذا المجتمع بنقدر نفهم سيولة ومرونة تفسيرات بعض المفاهيم المعروفة في التدين التقليدي الإسلامي مثل مفهوم دار الإسلام والجهاد، ويكون واضح عنا لأي درجة قلة اهتمام الإمارة العثمانية ونخبها السياسية والاجتماعية على السواء بفرض الأسلمة على المناطق اللي كانوا يفتحوها ويضموها لحكمهم. بالنسبة إلهم كانت الأولوية هي للاستفادة من الخبرات الموجودة وإعادة توظيفها في خدمة الكيان المتوسع، وبالتأكيد فرض الجزية أو الضرائب أو أيا كان مسماها. وما كان عندهم مشكلة في أنه أهل المناطق المفتوحة يشاركوا في الحكم ويصيروا جزء من النخبة الحاكمة حتى لو على المستوى المحلي. ومع انتصاف القرن 14 ميلادي هاجم الموت الأسود مناطق شاسعة من أوروبا والشرق الأدنى وحوض المتوسط، وحصد أرواح عشرات الملايين من الفلاحين والحرفيين، وبالتالي مع انخفاض أعدادهم صارت قيمتهم للاقتصاد أهم أضعاف مضاعفة. لدرجة أنه بعض التحليلات التاريخية كانت بتقول أنه الفلاحين في أوروبا في القرن 14 ميلادي حصلوا على حقوق كانوا محرومين منها لقرون في قارة كانت معظم دولها بتعاملهم معاملة الأقنان العبيد. مش غلط برضو نثير الانتباه لأنه انخفاض عدد السكان بسبب الطاعون كان سبب في تسهيل حركة الجيوش العثمانية في البلقان والأناضول خلال القرن التالي، لأنه ببساطة كان جزء كبير من القرى فارغ بشكل كبير من السكان، وفي بعض الأحيان ما كان يكون في المكان أكثر من ربع سكان الأصليين قبل الوباء. خلونا ننتقل الآن لنحكي أكثر عن العملية التوسعية اللي قام بها عثمان غازي في مطلع القرن 14 ميلادي. خلال هاي السنوات بلش الرجل يراكم نفوذ ويزود عدد مقاتلي ويتوسع بشكل تدريجي وببطء خارج حدود إمارته الصغيرة المتمركزة حوالين سوغوت. وكان اقتصاد إمارته معتمد مثل معظم الإمارات التركمانية في ذلك الوقت إما على الزراعة الموسمية أو على النهب والسلب المنظم الموجه ناحية المناطق البيزنطية. وكانت عمليات النهب بتتم عن طريق عدد كبير من السرايا والوحدات العسكرية الصغيرة اللي كان كل واحدة منها بتكون تحت إمرة أمير مستقل بذاته، وما كانت بتلتزم بالغالب بقرار قيادي مركزي بل كانت بتتصرف بناء على الظروف الميدانية، لكنها بجميع الأحوال بتأخذ الشرعية لشغلها من قائد الإمارة وبتدفع له جزء من منهوباتها كضريبة، وبتلتزم دائما بتلبية دعوة قائد الإمارة وقت ما يطلب منها الحضور والاستعداد للحرب. معظم هاي الوحدات كانت بتتشكل من فرسان من الرمال المحمولين اللي حكينا عنهم بأول البودكاست، وتدريجيا بلشت العسكرية العثمانية تضم داخلها عدد أكبر من المشاغر النظاميين اللي كانوا عساكر هواة أو غير محترفين بيستجيبوا لنداء الحرب طمعا في الغنائم، وبيتم استهلاكهم في المعارك في سبيل إضعاف الخصم بدون خسارة عدد كبير من الخيال المخضرمين اللي تدريبهم وتجهيزهم بيستغرق وقت طويل وبيكلف ميزانية كبيرة. بلش عثمان غازي يتوسع بالفعل بداية من مطلع القرن 14 باستراتيجية بعيدة المدى ولكن واضحة تمام الوضوح، وشكلت الأساس اللي قامت عليه الاستراتيجية التوسعية العثمانية طيلة القرن 14 والقرن 15 ميلادي على الأقل. وكان الهدف بالنسبة له هو مقاطعة بيثنيا البيزنطية، واللي كانت عبارة عن سهول واسعة بأراضي خصبة ومناخ مطير، وكانت بتتشكل من ريف واسع بيضم عدد كبير من القرى والأراضي المزروعة اللي بيتخللها طرق رئيسية بيتواجد عليها مدن مصورة وقلاع قوية. ما كانت عملية فتحها مهمة سهلة بالنسبة للعثمانيين. استعاض عثمان غازي عن ذلك باستهداف الريف نفسه، وحاول بذلك تفريغه عن طريق إرهاب قاتليه بعمليات نهب وهجمات منظمة مستمرة شكلت ضغط رهيب على القرى، وكانت نتيجتها إما السيطرة عليها وانضمام ساكنيها للإمارة العثمانية أو هروبهم للتحصن داخل المدن أو الخروج تماما من المنطقة والاتجاه نحو البلقان. خلال 3 سنوات كانت عمليات عسكر عثمان غازي ناجحة لدرجة بلغ السيل الزبا مع حاكم بورصة البيزنطي اللي خرج في حملة عسكرية ضد العثمانيين في تموز من سنة 1302 وانكسر أمامهم في معركة بافيوس المعروفة في المصادر التركية باسم معركة قيون وحصار. كان من نتائج معركة بافيوس موجة هجرة واسعة من الريف البيثيني وتمركز أكثر للسكان في المدن الرئيسية في المنطقة مثل بورصة وإزنك وإزمت. وبعدها بلش العسكر العثماني يستهدف المدن نفسها، ولكن مش بالحصار المباشر لأنه ما كان بيملك أدوات الحصار ولا الخبرة المطلوبة لفرضه، ناهيك عن أنه المدن المقصودة بالحصار كانت بتملك قدرة على تمويل نفسها لفترة طويلة كثير. ولذلك اكتفى عثمان باستراتيجية للإنهاك التدريجي للمدن عن طريق تمشيط مستمر للريف المجاور للمدينة لمنع أي مزارعين من الاستفادة من الأراضي اللي فيه، بالإضافة إلى مراقبة حثيثة للطرق المؤدية للمدن من جميع الجهات لمنع وصول أي معونات أو دعم لوجستي من العاصمة والسيطرة على أي قوافل متجهة لإلها. ببساطة قطع عثمان الصلة ما بين المدن وما بين حاضنتها الريفية وامتدادها الطبيعي، وحصرها داخل حدود أسوارها فقط، وقعد ينتظر بينما عسكره بمارس بالضبط اللي كان بيعمله بالأول قبل معركة بافيوس، عم يمشط المنطقة وينهب أي شيء بيحاول يقرب منها. وبالتدريج كانت المدن الرئيسية في بيثينيا بتنهار واحدة ورا الثانية، وكانت أول مدينة انهارت دفاعاتها خضعت للسيطرة العثمانية هي مدينة بورصة بعد 9 سنوات من الحصار من سنة 1317 لحد نيسان 1326، يعني قبل وفاة عثمان غازي بعدة أشهر بس. وكانت بورصة أول مدينة تدخل تحت الحكم العثماني على الإطلاق، وأول عاصمة لإلهم، وأول إرهاصات تحول إمارتهم الحدودية الصغيرة لسلطنة يحسب الجميع حسابها في المنطقة التركمان قبل البيزنطيين. بعد بورصة سيطر العثمانيين بالتدريج كذلك على الريف المحيط بكل من مدينة نيقة المعروفة بالتركية باسم إزنك، وكذلك مدينة نيكوميديا المعروفة بالتركية باسم إزمت، وهي المدينة اللي كانت أول عواصم سلطنة سلاجقة الروم في الأناضول قبل قونيا بوقت طويل. وكانت كلتا المدينتين في حالة من الحصار المتقطع فرضت عليهم بداية من سنة 1301 على أقل تقدير، واللي كان حصار منخفض الفاعلية تقريبا بسبب إطلالة كلا المدينتين على مسطح مائي غير خاضع لرقابة العثمانيين اللي ما كانوا يملكوا لحد هذه اللحظة أي نشاط عسكري بحري. وفي 1329 حاول الإمبراطور العثماني أندرونيكوس الثالث طرد العثمانيين خارج بيثينيا وفك الحصار عن إزنك وإزمت، وتقدمت حملته العسكرية لحد ما وصلت لمنطقة بيليكانوم الموجودة قرب خليج إزمت في 10 حزيران 1329، واجهت قوات أورخان غازي ابن عثمان غازي ووريثه وانهزمت أمامها. وكانت هزيمة علمت على آخر أمل للبيزنطيين في استعادة أملاكهم في الأناضول. استمر الحصار على إزنك لحد 1331 وعلى إزمت لحد 1337، وسقطت كلا المدينتين في النهاية. وبعد دخول العثمانيين لإزمت أشهر أورخان غازي رفضه لولاية عرش الإلخان في تبريز وأعلن نفسه سلطان العثمانيين، وفي اعتراف صريح بقوة الإمارة العثمانية ونفوذها في تلك اللحظة اعترفت عدد من الإمارات الحدودية المجاورة بسلطنة أورخان والعثمانيين، وتقريبا ما حد رفضها بشكل صريح غير بني قرمان في قونيا. We'll be right back. لسه ما خلصنا ولسه ضايل قدامنا كلام كثير عن المرحلة القادمة اللي تحولت خلالها السلطنة العثمانية لأول إمارة تركمانية تتمكن من مد سلطانها على أراضي في البلقان والأناضول في نفس الوقت، وعن الظروف اللي ساهمت في تعزيز سلطان العثمانيين على كلا الإقليمين والجبهات اللي فتحوها في كل اتجاه مشان يوسعوا سلطنتهم ويوطدوا نفوذهم. ولسه قدامنا كلام برضو عن الأزمة الحادة اللي دخلت فيها السلطنة في بداية القرن 15 بسبب اجتياح تيمور لانك واللي تلا فترة من التشتت والتفكك، وكيف تمكنت السلطنة العثمانية من تجاوزها والصعود مرة أخرى لحد ما تمكنت في النهاية من فرض سلطانها على آخر معلم للإمبراطورية البيزنطية بسيطرتها على مدينة القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة للعرش العثماني. رح نلاقيكم لاحقا بأقرب فرصة بحلقة جديدة من البودكاست ونتكلم بالتفصيل عن هاي الأمور. خلوكم معانا على السمع. كان معاكم أسامة حماد، مشكورين جدا على وقتكم اللي قضيتوه معانا وبنتمنى لكم دائما يوم سعيد.